إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا سبحانه جل في علاه، الكلام الذي وصفه ربنا جل في علاه بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اتفقنا على أننا لن نترك جزء عام حتى ننتهي من تفسيره، لأنه في المتناول الجميع، يعني ممكن نقول المسألة فيها إجماع أن الكل يحفظ جزء عام، ومع ذلك لما سألنا ما وجدنا أحد أجابنا. الكل يحفظ جزء عام ولا؟ طيب، اليوم إن شاء الله مع سورة المسد، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
هذه السورة كما ترى أنها يدور الكلام فيها على هلاك عدو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أخص الناس نسبا له. سورة المسد، هذه السورة مكية، ومعنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة. وهذه السورة العظيمة الجليلة في كتابنا العزيز، هذه السورة لها أسماء: سورة المسد، وسورة تبت، وسورة اللهب، كلها تدور حول هذا الأمر الذي فيه عاقبة أبي لهب كما سنبين. سبب نزول هذه السورة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم مؤتسيا مؤتمرا بأمر الله جل في علاه، يسمع سامعا مطيعا لربه جل في علاه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام على الصفا فنادى: يا صباحا، ونادى بطون قريش، فأتوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ينذرهم ويخطب فيهم ويبين لهم العاقبة الوخيمة من الشرك، فخطب فيهم وقال: أرأيتم إن أخبرتكم بأن جيشا قد التف حول المدينة، أو قال: جيشا مصبحكم وممسيكم، أتصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. أي نصدقك؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقام أبو لهب قبحه الله، فقام أبو لهب قال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. قال: تبا لك، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال: تبا لك، فأنزل الله جل في علاه في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب اسمه عبد العزة، وهذا كان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أخ لأبيه، فكان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز كان يذهب يدعو الناس إلى الله جل في علاه، ويدعو الناس إلى الدخول في دين الله جل في علاه، ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان يأتي خلفه، هو كذل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي خلفه ويقول: لا تصدقوه، هو كاذب، هذا صابئ، هذا كاذب، يدعي هذا على ابن أخيه. الراوي يقول: فكانوا يسألونني، أو بعضهم كان يقول فيسألونه: من هذا؟ فيقول: هذا محمد يدعي النبوة. ومن هذا؟ يقول: هذا عمه يدعي أنه كاذب. نعوذ بالله من الخزدان. الغرض المقصود: بلغ الأذى مبلغه من هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت العاقبة في الدنيا ببشارة السوء أن له نارا تلظى كما قال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. أما هذا سبب نزول هذه الآية. أبو لهب كما قلت اسمه عبد العزة، وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. واللطيفة في الآيات قال: تبت يد عبد العزة، لا قال: تبت يد أبي لهب. فهذه تجعلنا نقف لما لم يسميه، دكناه. والمشهور في اللغة أن الكنية إذا نديت أحد بكنيته فأنت تعظمه وتبجله، ولها وجه آخر في اللغة. نقول هو كناه للتحقير والتقليل من شأنه، إن هي تأتي بمعنى التعظيم والتبجيل وتأتي بمعنى التحقير. فهنا يكنيه الله جل وعلا بمعنى التحقير. والعلماء لهم أوجه في الإجابة على ذلك، قالوا: لكن المشهور من اللغة أنك إذا تكلمت عن أحد بالكنية فأنت تعظمه. فالوجه الأول أن الله جل وعلا عدل، إذا صح التعبير، عن تسميته، لأن تسميته فيها الشرك. عبد العزة، والعزة كان اسم لصنم يعبدونه من دون الله جل في علاه، فهذا شرك، فلذلك لم يسمى في القرآن. والأمر الثاني هو أنه أراد تحقيره، أراد تبين مكانته الدنية وليست العلية. فهذه أوجه لما أن الله جل وعلا كناه ولم يأتي باسمه. الوجه الثالث وهو معتبر أيضا هو أنه قد اشتهرت كنيته، اشتهر بالكنية ولم يشتهر باسمه، لذلك حتى يكون معروفا بين الناس بأن هذه عاقبة هذا العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم: تبت يد أبي لهب وتب. إلى التفسير، قال الله تعالى: تبت يد أبي لهب. تبت يعني خابت وخسرت، هلكت. التباب هو الهلاك، وما كيد فرعون إلا في تباب، في هلاك. التباب هو الهلاك، فتبت يعني هلكت، خابت وخسرت. والمقصود هنا خاب وخسر وهلك، وهلك في الدنيا وفي الآخرة. والعرب، هذا أسلوب من أساليب العرب، ما أحد يقول مجاز، هذا من أساليب العرب، أنهم دائما يعبرون عن الكل بالجزء. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب ما كسبت ألسن الناس، هيظهر بها الفساد ولا ما يظهر؟ أجيبوا يا إخوة. إذا المعنى أنه أصلا المسألة أنه يعبر عن الكل بالجزء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تبت يد أبي لهب يعني خاب وخسر وهلك، وضل عمله وضل سعيه، لأنه قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ربه جل في علاه. تبت يد أبي لهب وتب، هنا دعاء في الجزء الأول. تبت يد أبي لهب، كأن الله جل وعلا يدعو عليه، دعاء من الله جل في علاه عليه. تبت يعني هلك، هلك هلك أبو لهب وقد هلك. ففي الثانية خبر، فالأولى دعاء، والدعاء متحقق لو من النبي صلى الله عليه وسلم فهو متحقق. فالأولى دعاء وهو متحقق، وقد تحقق بالخبر. قال: تبت يد أبي لهب، ثم جاء بإيش؟ بالجزاء، جاء بالخبر وتب. كأن تقول أهلكه الله وقد هلك، أو تقول أصلحه الله وقد صلح، أربحه الله وقد ربح. فأنت أولا تدعو وبعد ذلك تبين أن هذا الدعاء قد تحقق. تبت يد أبي لهب وتب يعني قد هلك. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذه دلالة واضحة جدا وفاضحة أيضا لكل من يرتكز على جاه أو سلطان أو مال أو ولد أو عزوة. فإن الله جل وعلا يبين أنه لا أنساب يوم القيامة، لا مال يدافع يوم القيامة، لا ولد يدافع يوم القيامة. وهذا في غير ما آية يبين الله جل في علاه أن الإنسان سيأتيه وحيدا فريدا يسأل عن عمله فقط. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى أيضا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لو افتدى بكل كنوز الأرض ما تقبل الله منه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يأتي بالعبد يوم القيامة من أهل النيران، فيقول الله جل في علاه: لو أن لك ما في الأرض، ما ملء السماوات والأرض ذهبا، أكنت تفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ قال: بلى، نعم أفعل ذلك. فقال الله جل في علاه: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإن المال والحسب والنسب لا ينافحون عن المرء يوم القيامة. قد قال الله تعالى عن صفيه وخليله وأكرم الخلق عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال، لا ما يمكن أن ينفعه المال ولا البنون عند الله جل في علاه. يأتي المرء بعمله يحاسب على العمل. ولذلك قال بعض العلماء:
يأتي أو تأتي المرأة يوم القيامة فتنظر إلى ابنها فتقول: أي بني، ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني أحتاج إلى حسن، فيقول: إليك عني فإني أحوج إليها منك. فانظر ما يمكن للإنسان أن ينتفع بولد ولا بغير الولد ولا بحسب ولا بنسب ولا بمال إلا من تقرب إلى الله بالولد أو بالمال أو بالحسب والجاه، كأن بدل وجهه لينفع الناس أو استخدم ماله وسلط الحكم عليه ليهلكه في رضا الله جل في علاه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، أو عمل بجاهه وسلطانه لينفع المسلمين، فهذا الرابح عند ربه جل في علاه. ولذلك هذه الآية مرعبة لأصحاب الوجهات، مرعبة لأصحاب الأموال، مرعبة للسلاطين الذين لا يستخدمون ذلك في رضا الله جل في علاه. ولهم أن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة، وهو يسلط الحكمة على المال فينفقها في سبيل الله جل في علاه، قال: فهذا بأرفع المقامات أو أعلى المنازل عند الله جل في علاه. قال الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. روي عن ابن مسعود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإيمان وكان يعاديه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، قبحه الله من رجل، فلما كان يعاديه قال: لو كان ما يقول ابن أخي حقا لأفتدين بأولادي وأموالي يوم القيامة. فأنزل الله جل في علاه: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب، ما هو الكسب؟ هل العمل، هل الحسنات والسيئات؟ قال ابن عباس، وهذا أولى ما نفسر به، قال ابن عباس وهو قول عائشة كما روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس وإلى عائشة، أنهما قال: وما كسب، يعني ولده. وهذا يعضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الرجل من كسبه. فلذلك فسرها بقوله تعالى: ما أغنى عنه ماله. ودائما ما ترى كثيرا ما يقرن الله جل وعلا في كتابه بين المال وبينه البنين، المال والبنون، المال والأولاد، فقال: وما كسب، يعني الولد، فإن الولد من كسب الإنسان، فما يغني عنه ماله ولا يغني عنه ولده كما سنبين. وأولاد أبي لهب كانوا ثلاثة وقيل أربعة، على أن لهب هذا ابن له، والصحيح هذه الكنية يكنونه أبا لهب، هذه الكنية لإشراقة وجهه، كان يعني بياضه شديد بحمرة، فلذلك كنية بهذه الكنية. كان له ثلاثة على الراجح من الولد: عتبة، وأعتقد معتب، وعتيبة. عتيبة الثالث هذا عليه من الله ما يستحق، هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الأول والثالث تزوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه ونشر الدعوة وقام أبو لهب يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد على أولادي لتطليق بنات محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان فعلوا ذلك، لكن بفضل الله الأول والثاني قد أسلم ومات في غزوة أعتقد حنين، فأسلم بفضل الله. أما الثالث فهذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كفرت بك، وقال: كفرت بالنجم وما هوى. ثم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأداه في الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فأبو لهب رعب، فزع قلبه، لأنه يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فخرج إلى الشام إلا وجاء أسد، وهذه دلالة أن أسد يطلق عليه كلب، إلا وقد جاء أسد يبحث عنه في يعني نام وسط الناس يبحث عنه يشتمه حتى أخرجه وقتله، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أولادي هؤلاء هم أولاده. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه جلس في أبناء أبنائه، أبناء أبي لهب، وهم يتخاصمون، فقام يفض النزاع بينهم فدفعوه وكان قد عمي بصره، فوقع فقال يعني بعدما سبهم قال يعني: خلوا بيني وبينهم، أو قال: ادفعوا عني هؤلاء الكسب. ويؤول الآية: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني أولاد أبي لهب. فالصحيح في تفسير الآية: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده، ولو افتدى بهؤلاء يوم القيامة لا يقبل منه. ولذلك قد جزم الله وقطع لنا النزاع وقال بعدها: سيصلى نارا ذات لهب. يبقى لا يغنى عنه ماله ولا يغنى عنه ولده. ثم المآل الوخيم العظيم: سيصلى نارا. ثم وصف الله هذه النار وصفا قويا رادعا زاجرا حتى تهيب القلوب من هذه النار: نارا ذات لهب، لهيب وإحراق وشدة. يصفها الله جل في علاه في أكثر في غير ما موضع يبين كيف أن هذه النار تشتد على أهلها، عندما قال: وإذا ألقوا من إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرة. فهي نار تلظى، نار محرقة شديدة، وهذه يبينها ربنا جل في علاه حتى يرتدع من يسمع لهذه الآيات حتى يجل القلب أو يخاف القلب أو يرتجف القلب من قوة هذه النار، لا سيما إذا كان يستحضر وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النار كما في الصحيح وهو يقول هذه النار لها 70,000 زمام، أو قال 70 زمام، لكل زمام يجره 70,000 ملك. هذه فيها دلالة على شدة هذه النار. وأيضا قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يصف النار ويقول أن الصخرة لو كانت على شفير النار فإنها إذا وقعت إلى قعرها ما تصل إلى القعر إلا بعد 70 خريفا لشدة هذه النار. فالله جل وعلا يبشره ببشارة السوء أن له نارا تلظى، أن هذه النار التي سيقع فيها ستشتد عليه ويشتد لهيبها، لا سيما أو لا غر ولا عجب إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عمه الآخر وهو أبو طالب قال إن سلم هو في ضحضاح من شفاعة إن سلم في ضحضاح من نار، أو قال يلبس في رواية يلبس علينا من نار يغلي بها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، فما بال هذا الرجل القبيح الذي يكون في هذه النار التي وصفها الله جل في علاه، سيصلى نارا ذات لهب، وهذا جزء لا مرد له، كتب في اللوح المحفوظ وقد بينه الله جل في علاه وهو يمشي على الأرض ببشارة السوء. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. وامرأته معطوفة، هذا القول الأول أنها معطوفة، معطوفة على الضمير، سيصلى هو، سيصلى أبو لهب، فهي معطوفة، فلذلك مرفوع المعطوف مرفوع كالمعطوف عليه، سيصلى هو نارا ذات لهب. قال: وامرأته، والمعنى سيصلى هو وامرأته نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في رواية أخرى أو بعض العلماء قالوا لا، هي على الاستئناف على الابتداء، ويبقى هنا الرفع إيش قطرب امرأته اعربها ها مبتدأ صاحب اللغة مبتدأ ها مبتدأ متأكد وحمالة الحطب لا تقول لا مش لا على الذم هذه هذا وجه الوجه الثاني لا هو الأهم القراءة الثانية ليست حال هي الصحيح قراءة النصب على الذم على الذم لكن القراءة الثانية حمالة الحطب لا صفة 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 لها وامرأته على الابتداء ترفع وحمالة تكون صفة الامرأة فقال وامرأته يعني تصلى نارا ذات لهب وامرأته امرأته هي أم جميل أو أم قبيح هذا الأولى بها وأشجر ليست بأم جميل هذه المرأة العوراء التي كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا وكانت تعاديه عداوة شديدا وكانت تنفخ في صد زوجها حتى يعادي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة العوراء كانت دائما شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وشديدة الذم للنبي صلى الله عليه وسلم وشديدة السب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت دائما تتغنى وتقول مذمما من مذمما هم كانوا إذا أرادوا سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عجب مذمما عصينا أو قالت مذمما أبينا أن نطيعه ودينه قلينا وأمره عصينا قالت مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا جاءت ذات مرة بعدما سمعت هذه الآيات قد نزلت كما في تفسير ابن أبي حاتم وأيضا رواه البزار لكن فيه عطاء بن السائب وهذه يتسامح فيها أخذت حجرا يعني بسن مدبب تريد تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جلسا معا فدخلت فرأت أبا بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصداق لقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور وكان يفعل ذلك حتى القرطبي لما الشرطة أرادوا القرطبي فكان يتمثل بقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء قال فمروا أمامي ولم يروني ومروا الثانية ولم يروني الله جل وعلا حجبه عنه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون هذا فضل الله جل في علاه قدرة الله ولذلك حتى في بعض الروايات لابن أبي حاتم أبو بكر يقول يا رسول الله تنظر إليك ولا تراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الملك فحجبني عنه بيني وبينها ملك هي لا ترى الملك ولا ترى شيئا هي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت الحجر وقالت يا أبا بكر سمعنا أن صاحبك قد هجانا لو رأيته وهو أمامها انظروا هذا قدرة الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وأقسم بالله هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه ممكن تكون كرامات للأولياء لأن الله جل في علاه يحافظ على أوليائه يحافظ على أنبيائه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وهذه الكرامة كما قلت تحدث الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستمعون لتسبيح الطعام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كنا نأكل ونسمع تسبيح الطعام. وأيضا عمران ابن حصين رضي الله عنه وارضاه ازداد توكله فكان يرى الملائكة في الطرقات تسلم على عمران. فلما اكتوى أخذ بالكي والكي مكروه لأن سلم بين قال وأكره الكي وفيه شيء من ضعف التوكل. فلما اكتوى امتنعت عن تسليمه فعلم أين العطف فرجع. فلما ازداد التوكل ورجع إلى معياره رجعت الملائكة تسلم عليه. فالله جل وعلا يجعل كرامات للأولياء كما يجعل معجزات للأنبياء. فقام أبو بكر وهو بجانبه فأرادت أن تضربه ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هجانا صاحبك ولو رأيت لفعلت كذا وكذا. ثم ولت مدبرة وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة العوراء القبيحة التي كانت تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفها أن الله جل وعلا في كتابه بوصف قبيح يليق بمثلها. قال الله تعالى وامرأته حمالة الحطب. هذه المرأة كانت من سادات نساء قريش. هذه المرأة أم جميل هي أروى بنت حرب أخت من؟ أخت أبي بكر الصديق أخته من أمه ابن حرب. حرب من حرب؟ أبو سفيان. يبقى أخت لمن؟ أخت لأبي سفيان هي أخته. فهي من سادات. تعرفون من أبو سفيان؟ أبو سفيان مكة بأسره من سادات القوم. فهي أروى بنت حرب كانت من سادات القوم ومع ذلك وصفها الله جل وعلا وصفا ليقبح من ليقلل من شأنها ومكانتها. قال حمالة الحطب. من الذي من شأنه في العرب يحمل الحطب؟ العبيد الخدم. فوصفها بذلك ينزل من قدرها يحقر من شأنها حمالة الحطب. وهذا حالها في الآخرة أنها تفعل ذلك وتحمل الحطب. يعني بعض العلماء قالوا هذا جزاء وفاقا لأبي لهب أنها تحمل عليه الحطب ليزداد لهيبا على لهيبه والله تعالى أعلم بالصواب. الغرض المقصود أن الله جل وعلا قلل من شأنها لقبح ما هي فيه وقبح فعلها وعدوتها الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. وامرأته حمالة الحطب. العلماء لهم تفسيران في هذه الآية. قالوا هي على ظاهرها والأصل على أن تكون على ظاهرها هي تحمل حطب. قالوا تأخذ العضاء الشوك وتضع في الليل تنثر الشوك في الليل في طرقات الطرقات التي يسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرقل ويتعصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشوك. فلذلك وصفها الله جل وعلا قال حمالة الحطب. وهذا التفسير قاله كثير قتادة وغير قتادة بل وجاء عن ابن عباس وغير ابن عباس كما في تفسير ابن جرير. والتفسير الثاني قال حمالة الحطب قالوا هي تمشي بين الناس بالنميمة. حمالة الحطب أنها تمشي بين الناس بالنميمة تذهب إلى فلان فتنقل له كلام الأول وهذا الكلام يوغر صدر الأول عن الثاني وتذهب إلى الثاني فتنقل له الكلام السيء من الأول للثاني حتى يغر صدر الثاني عن الأول. أرأيتم قبح ما تفعل. وسميت حمالة الحطب تشبيه لأنها كأنها تأخذ الحطب وتؤججه نارا في الصدور. وقد وصف هذا الوصف الله جل في علاه لأقبح أمة وأنزل أمة في التاريخ هم اليهود. قال الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهذا فيه وضوح جلي جدا أنها إذا أججت النار في الصدور حدثت العداوة والبغضاء وهذا الذي ينفيه الشرع الحنيف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة. ولا أقول تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين. أرأيتم؟ ولذلك كان عقاب النمام أشد ما يكون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وتخويفا وزجرا وردعا للنمام الذي ينقل الكلام السيء ولو حدث. يعني هو لو سمع زيدا يشتم عمرا لا يجوز أن يذهب أن يبين له حتى يقول أنا سمعت ويقول ذلك لأن هذا من النميمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النمام لا يدخل الجنة أو قال لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل كبير. ما هو الكبير؟ قال أما الأول فكان لا يستنزه من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة نعوذ بالله من الخذلان. فأيضا قبح الوصف لها أنها كانت خبيثة النفس خبيثة الطوية تمشي بين الناس بالنميمة فوصفها الله بهذا الوصف وامرأته حمالة الحطب. ثم قال الله يبين مآل وعاقبة هذه المرأة القبيحة المفسدة بين الناس. قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. هذه الآية في جيدها يعني في عنقها. الجيد هو العنق. في جيدها حبل من مسد. روى ابن جرير عن ابن المسيب أنه قال كان في عنق أم جميل قلادة فاخرة وزينة عظيمة وغالية الثمن. فقالت والذي نفسي بيده لأنفقن هذه القلادة في عداوة محمد. فكان جزاء وفاقا. فعلت ذلك، وقد فعل الله بها يوم القيامة أنها تقلد هذه القلادة من النار يوم القيامة. في رديها حبل من مسد. وقال مجاهد كما روى أيضا ابن جرير عنه أنه قال في رديها حبل من مسد، يعني طوق من حديد. والطوق من حديد، تخيل أنت طوق من حديد وهو في النار، ماذا يحدث؟ شدة السخونة. فهو قال طوق من حديد، لما؟ عشان يلتهب بشدة في اللهيب فتعذب فوق تعذيبها بالنار. وقال ابن عباس وغير ابن عباس، وهذا الذي رجحه ابن جرير ومال إليه، قال في رديها حبل من مسد، قال حبل من ليف، قال حبل من ليف. وهذه أيضا يعني نقول أنها تجر به يوم القيامة أو في النار، تجر به في النار حتى تعذب في النار. وقال بعض أهل العلم هو حبل يطوق عنقها من نار، حبل من نار، كلما كانت على شفير النار أخذها ونزل بها إلى مكانتها في أسفل النار، نعوذ بالله من الخزلان. وهذه آخر ما يقال في مثل هذه السورة، وعاقبة الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا من خصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في ديدها حبل من مسد. هذه آخر التفسير. ومن الطرائف واللطائف أن بعض الناس ينهون عن قراءتها، لما؟ لأن فيها سب لعم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها جرح لمشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسب أبا لهب، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يلعن أبا لهب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان ليس من أوليائي، ليس ولي، ولو كان أقرب الناس ليس ولي، إنما ولي كل مؤمن، أو قال إنما أولياء المتقون. فهو يبين أن الولاية بالتقوى، هو يكون من أوليائه إن كان تقيا نقيا، أما إن كان كافرا فاجرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس وأول الخلق الذين يتبرؤون منه. فالصحيح أن هذه السورة تقرأ، ولقارئ هذه السورة له بكل حرف حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها، فلا صح أن يقال أنها لا تقرأ، لأن فيها جرح لمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه والذي أنزل على رسوله أن يقول ذلك، لو فيها جرح لكتمها النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من غضب الله. هو الذي قرأها على الناس وبين لهم أن ما له إلى النار والعياذ بالله. فهذه السورة العظيمة كما قلت تبين لنا مآل الأنساب، وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم فمآله إلى النار. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات العظيمات، كل إنسان له حظ من اسمه أو من لقبه أو من كنيته. اعلم أخي الكريم، لو وفقت إلى لقب عظيم فأنت لك من هذا اللقب نصيب، ولو وفقت لاسم، وهذا طبعا يحث الناس أن يسمي ابنه تسمية طيبة، أن يسمي ابنته تسمية طيبة، لأن كل إنسان له حظ من اسمه ومن أو نصيب من اسمه ومن لقبه ومن كنيته. أبو لهب، أبو لهب له كن، هو لهب ويصلى نارا ذات لهب، شو انظر إلى التوافق، هو أبو لهب ويصلى نارا ذات لهب. وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد اسمه محمد ونصيب له الحظ الأوفر، بل هو الحظ كله لمحمد. ما معنى محمد؟ محمد لأنه كثير المحامد وكثير الحمد، كثير المحامد خلقه القرآن. عليه يعني وسلم إن وقفت تتكلم عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم، عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، عن أكل النبي صلى الله عليه وسلم، عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن سلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه، وجدت الحسن كله. فهو محمد ممدوح محمود في كل ما هو فيه، في أقواله وفعاله وفي كل ما هو فيه. وأيضا إذا رأيت أحمد هو كثير الحمد، أيضا يحمد الله كثيرا، والله جل وعلا قد وسم بذلك أنه يشكر ربه جل في علاه، وقد مدح الله كثيرا من أنبيائه لأنه كان عبدا، يقول إنه كان عبدا شكورا. وهنا كما قلت أبو لهب له نصيب من حظ من هذه الكنية أنه سيصلى نارا ذات لهب، ونعوذ بالله من الخزلان. أما أم جميل لا، خالفت القاعدة، هذه شذت، والنادر لا حكم له. طبعا ممكن نستدل بهذا على إيش؟ على مسألة درسناها في العقيدة مهمة، ها الفاء الأحسنت. كان النبي يقول يأخذ أمير الجيش، ما اسمك؟ يقول خسران، يقول هذا ما ينفع، بعيده هذا، يخسرون فيقتلونه، فإذا قال أنا رابح أنا راجح فيقول نعم أنت أمير الجيش. فهذه دلالة على كل إنسان له حظ من اسمه ونصيبه. الفائدة الثانية، الأنساب لا تنفع، وليس بين الله وبين عباده نسب. لو كانت الكرامة بالأنساب لأكرم الناس، أو أقول أحق الناس بالكرامة، هو أبو طالب. أبو طالب هو أشد الناس مدافعة عن السلام ومنافح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له العباس ماذا فعلت لعمك، كان يحوطك ويدافع عنك وينافع عنك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا شفاعتي له بما فعل والله شفعني فيه خاصة فلكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح أو يلبس علينا من النار يغلي بها دماغه. فالأنساب لا تنفع يوم القيامة. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس جميعا فقال يا صفية عمت، يا عباس يا عم محمد، خذ من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة محمد خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، خذي من مالي ما شئت. فيبين أن سلم أن الأنساب لا تنفع. وقلت كلاما لطيفا جدا من ذهب، أن داود، وهذا الكلام الذي يقطع أوصالي والله، أن داود كان يقول لله جل في علاه، يقول ربي كن لسليمان كما كنت لي، فأوحى الله له يا داود اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لك. يعني لا نسب بين الله وبين عباده، من جد وجد ومن اجتهد وارتقى المعالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا يحسبن رجل ينام على سريره فيحسب أنه سيكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون ساهرا ليله يقيم الليل أو صائما نهاره، وإن كان في الوسط بعض السيئات فيستغفر ويتوب ويؤوب فهذا الفائز. أما الذي ينام على سريره ويظن بماله أن يزكي ويحسب أنه سيكون في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا الذي نقول له المغبون المغرور، بل هو المفتون المأفون. وإن العاجز من وقف عن العمل وتمنى على الله الأماني. فالنسب لا ينفع لكن العمل ينفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم، أو قال إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم، وفي رواية قال إلى قلوبكم. الثالثة، الفائدة الثالثة، معجزة النبوة، الدلالة الباهرة على معجزة النبوة، أن أبا لهب كان يمشي على الأرض وأم جميل كانت تمشي على الأرض، فنزلت بشارة السوء عليهما، فقال الله جل في علاه أنهما من أهل النار. هذا أو هذه الآيات معجزة خالدة الإنسان، كيف ذلك؟ هذه ظاهرة نعم، وممكن كان يقف أمام الناس على الصفة فيجمع الناس، يجمعوا الناس فيقوم أبو لهب فيقول أنا آمنت بالله وآمنت برسول الله، وبعدها يقول قد كذبت محمد، أما زعم أنني في النار وأنني على كفري، وما حدث ذلك، بل زاد طغيانا وكفرا وجحودا وتمسك بما هو فيه حتى يصل نارا ذات لهب. الفائدة الرابعة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما كانت أم جميل تحتطب، يعني تأخذ الحطب وتأخذ الشوك تضعه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جل في علاه جعلها يوم القيامة تحتطب جزاء وفاقا وأجرا طباقا. هذه آخر ما يقال في هذه السورة العظيمة. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها العار والشنار وفيها الويل والثبور، ونعوذ بالله جل في علاه أن نتشبه بهؤلاء الكفرة الفجرة الفسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.